l'hai consolato?
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وان كل ضلاله في النار وبعد. يقول شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله في اختياراته لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وذهب إلى التخيير، أي وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التخيير في وصل الوتر وفصله وفي القنوت وتركه، فقال أي شيخ الإسلام: إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوط إن شاء فعله وإن شاء تركه. أولا ذكر هنا مسألتان، مسألة إيصال الوتر ومسألة القنوط في رمضان. الوتر معلوم أولا أن العلماء أن الناس اختلفوا فيه، فمنهم من أوجب الوتر وقال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه مستحب، ومنهم من أوجبه على حافظ القرآن فقط. إذن تحصل عندنا ثلاثة أقوال. فالقول الأول بالوجوب هو مذهب الأحناف، قالوا بأن الوتر واجب تاركه يكون آثم، ومنهم من قال بأنه فرض، لكن الصحيح بأنه واجب عندهم. واحتجوا بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. فمعلوم أن كلمة فليس منا هذه توجب أن ما مقرون بها يكون معصية، قد تكون كبيرة قد تكون معصية، هذا يختلف باختلاف المعصية نفسها. لكن إذا قرنت ليس منا بشيء ما علم أنه معصية، فاحتج بهذا الحديث على أن ليس منا هنا جاءت فعلم أن الوتر يكون تاركه يكون آثم، إذن يكون واجب. واضح؟ والجمهور احتجوا قالوا بأن الوتر سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال: ما الفارق بين السنة المستحبة والفرق بين السنة المؤكدة؟ الجواب كل عن السنة ما داوم النبي عليه الصلاة والسلام على فعله وحبذ في فعله، ما حبذ النبي عليه الصلاة والسلام على فعله وداوم عليه، هذه تسمى بالسنة سنة مؤكدة. واضح هذا؟ وتسمى عند بعض المالكية بالسنة الواجبة، السنة الواجبة يعني تاركها يكون آثم. فقالوا بأن الوتر هنا سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يرتقي للوجوب. لما؟ قالوا: إن قلنا بأن هذا الحديث إسناده صحيح
واضح أو صحيح لغيره، لكن لا يرتقي للوجوب، لأن هناك أحاديث صارفة تصرف هذا إلى الإيه؟ من الوجوب إلى أمر الاستحباب المؤكد، إلى أمر الاستحباب، الأمر الاستحباب المؤكد. وده قرينة برضو، وهذا أيضا من ضمن تعريف تعريفات السنة المؤكدة. إذا اختلف في سنية شيء وفي وجوبه فيقولون أدنى شيء في هذا الفعل أنه سنة مؤكدة. واضح؟ يبقى أنا عندي كده عدة تعريفات لإيه؟ للسنة المؤكدة. التعريف الأول، ها، ما حبذ النبي على فعله وداوم عليه. واضح هذا؟ لا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، فيكون السنة مؤكدة. اثنين، إذا اختلف العلماء في وجوب شيء أهو واجب أم سنة، فأدنى شيء أنه يقول بأنه سنة مؤكدة. فعلى ذلك لما اختلف العلماء في غسل الجمعة أهو واجب أم سنة، فيحكم أدنى شيء بأنه سنة مؤكدة، وهذا هو الصحيح في المسألة. واضح؟ الشاهد هنا قالوا هذا أولا، أن عندنا صوارف لهذه الأحاديث. عندك حديث في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء عربي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، قال خمس صلوات، ها، إلا أن تتطوع شيئا. إذن النبي عليه السلام بيّن هنا أن هناك خمس صلوات، دون الخمس صلوات قال إلا أن تتطوع شيئا. إذن ما دون الخمس فروض يكون يكون تطوعا، وكل بحسب، قد يكون تطوع مؤكد على ما ذكرنا، أو قد يكون تطوع مستحب. وده الضابط بتاع ابن حزم، وده الضابط بتاع ابن المنذر، على أن كل صلاة عدا الفرائض الخمسة سنة عند ابن حزم، واضح، وعند ابن المنذر في الأوسط. كل ما هو دون الفرائض الخمسة عندهم بهذا الحديث عندهم بهذا الحديث سنة، إذ أن الرجل في مقام السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، ولا يجوز تأخير البيان. القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في مقام السؤال وفي مقام الجواب، فيقول له أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فما الذي فرضه علي؟ واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خمس صلوات إلا أن تطوع شيئا. وعندك أيضا في رحلة الإسراء فرض على النبي عليه الصلاة والسلام خمس، فقال الله لا يبدل القول لدي، خمس في الصلاة وخمسون في الأجر. إذن خمس في الصلاة، إذن الفرائض فقط خمس خمس صلوات، وما دون ذلك إنما يكون تطوعا، وقد يكون كل بحسبه، إما تطوع مؤكد وإما أن يكون مستحبا. واضح هذا الكلام؟ أضف إلى ذلك هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه أوجب الوتر على حافظ القرآن فقط، فمن كان حافظ القرآن فابن تيمية رحمه الله يوجب عليه الوتر. لما؟ للحديث الذي رواه الخمسة، أن من حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وجه الدلالة أنه قال فأوتروا، ثم قال فأوتروا يا أهل القرآن، فجاء الأمر هنا مقيد بمين؟ بأهل القرآن، لكن أيضا لا يرتقي للوجوب. وإن جاء الأمر أوتروا يا أهل القرآن، لكن هذا يفيد تأكيد الاستحباب. واضح؟ لما؟ للحديث طلحة والأحاديث الماضية. فالصحيح أن مذهب الجمهور هو الأصح في أن الوتر في أن الوتر هذا سنة مؤكدة، ليس بواجب. واضح؟ المسألة الثانية، هو بيقول هنا ذهب إلى التخير في وصل الوتر وفصله، فيقول ابن تيمية إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل. يعني هذه مسألة مختلف فيها، هل إذا صلى العبد ثلاثا ثلاث ركعات هل يفصل ويسلم بين الركعتين ثم يقوم يأتي بركعة ثم يسلم؟ هل له أن يفصل أم يوصل الثلاث ركعات بتسليمة واحدة؟ اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأمر الفصل، بأمر الفصل، وخد بالك الإمام مالك يوجب ذلك. الإمام مالك يقول واجب أن أنت تسلم بين كل ركعتين، واجب، واجب وجوبا. طبعا الكلام ده غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الإمام أحمد رحمه الله عنده المسألة إن شئت فعلت ذلك وإن شئت لا تفعل، يعني إن شئت سلمت من ركعتين وإن شئت وصلت، واضح؟ فالإمام أحمد يذهب إلى إيه؟ أمر الاستحباب، لا يقول بأمر الوجوب. الإمام مالك لما قال بأمر الاستحباب قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل، وفي رواية عند أحمد والنهار مثنى مثنى، مفهوم؟ فلما قال صلاة الليل وعند أحمد بزيادة والنهار مثنى مثنى، إذن قال لك كل ركعتين ينبغي أن يسلم منهما العبد، مفهوم؟ لكن أبو محمد بن حزم في كتاب المحلى بيّن أن هناك عدة روايات النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام نوع في أمر الصلاة. يعني عندك مثلا في حديث عائشة وأيضا في حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من خمس ركعات، سلم من خمس هذه هي، وسلم من سبع، وسلم من تسع، سلم فيها تسليمة واحدة في آخر ركعة عليه الصلاة والسلام، وسلم من تسع عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن عندي عدة إيه؟ عدة هيئات. وعندك في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فصلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يبقى صلى هنا إيه؟ 4، لكن هل الأربعة بتسليمة واحدة ولا ركعتين ركعتين؟ واضح؟ يحتمل هذا ويحتمل ذلك، لكن الأظهر أن 4 بتسليمة واحدة، هذا الظاهر في الكلام. وإن كان يحتمل 4 يعني تسليم من كل ركعتين، هذا محتمل، والمحتمل عند الأصوليين ما استوى طرفا، ممكن وممكن، لكن يغلب عليه الظاهر، واضح؟ لأن عائشة قالت سلم النبي صلى 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. لو كان 4 ركعات فصل بين كل ركعتين لكانت تقول صلى 8 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، واضح هذا؟ فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من إيه؟ سلم من 4 ركعات، واضح هذا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 4، وسلم من 5، سلم من 7، وسلم من 9. وعندك في حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 5، من أوتر ب5 فليفعل إنشاء، ومن أوتر ب7 فليفعل إنشاء، ومن أوتر ب3 فليفعل إنشاء، واضح؟ والأصل هنا أيضا أن كلمة ب3 إنما تكون بتسليمة واحدة، ده الظاهر في الحديث. وانت عندك في عقيدتك عند الإمام أحمد قال والأصل عندنا في الحديث على إيه؟ على ظاهره. لذلك ابن تيمية رجح الإيه؟ قال إن شاء وصل 3 ركعات، وإن شاء صلى 2 ركعتين وسلم، وأوتر وسلم. ليه؟ لأن الأحاديث تحتمل هذا وتحتمل ذلك. عندك حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، إذن يصلي 2 ركعتين ويسلم، واضح معنى ذلك أنه سيصلي 2 ركعتين ثم يسلم ثم يصلي 1 ركعة ثم يسلم. وعندك الأحاديث الأخرى وإن شاء صلى 3 مفهوما أوتر ب3 فليفعل، هذا أيضا فيها دلالة على أنه ممكن يسلم من 3 ركعات. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال إن شاء وصل وإن شاء فصل. قال إذا أوتر ب3 إن شاء فصل وإن شاء وصل، واضح الكلام؟ يبقى الإمام مالك هو الذي أوجب التسليم من الركعتين، الإمام أحمد رحمه الله هو الذي قال إن شئت فعلت وإن شئت فعلت هذا. إذن تقول بأن هذا مذهب أيضا مين؟ بأن ابن تيمية اختار مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأن النصوص كلها إيه؟ تقول بذلك. قال ويخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في نصف الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن. يبقى هنا ابن تيمية رحمه الله عمل إيه؟ قال إن شئت قنت في رمضان كله، وإن شئت قنت في النصف من النصف الأخير إلى آخر رمضان، وإن شئت لم تقنت لا تقنت. انتبه هذه المسألة على عدة أقوال في أمر القنوت، لكن مع قولهم بالقنوت، القنوط إنما ورد في حديثين أي الدعاء، فورد من قوله عليه الصلاة والسلام للحسن، وورد من فعله عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب. فورد من قوله عليه الصلاة والسلام للحسن كما عند أبي داود وأحمد أنه قال له إذا كنت في الركعة فقل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فكان يقولها الإيه؟ كان يقولها الحسن، واضح. إذن هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا من فعله، وهذا الحديث عند الخمسة إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في القنوت في الوتر، يقول في القنوت في الوتر، وعلم الحسن دعاء القنوت في الوتر، واضح. قال علي بن أبي طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في قنوت الوتر، هو الدعاء بتاع حديث عائشة الذي في صحيح مسلم قالت فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في فراشي فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو نفس الحديث اللي في حديث عائشة، لكن هذا حديث علي بن طالب في دعاء الايه؟ في دعاء الوتر، واضح. اذا ثبت هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وثبت من فعله، مفهوم هذا؟ لكن انتبه، علي بن ابي طالب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء الوتر في قنوت الوتر. هل علي بن ابي طالب فصل في قنوت الوتر في رمضان ام في غير رمضان؟ الجواب لم يفصل علي بن ابي طالب هل اذا كان في رمضان ام في غير رمضان. اذا يحمل الكلام على عمومه، على عموم للقاعده الاصوليه بان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزله العموم في المقال، واضح. ثانيا، حينما علم النبي عليه الصلاه والسلام الحسن دعاء الوتر في رمضان ام في غير رمضان، الكلام ايضا عام. ايضا النبي عليه الصلاه والسلام لما علمه الدعاء الوتر لم يقل له اذا كنت في رمضان فكل، او اذا كنت في غير رمضان فكل. اذا هذا الكلام كان ايضا عام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل بالحكم منزله العموم في المقال. يبقى هذا الكلام هنا ايه؟ كلام عام، خلاص. يبقى ضع يدك على كلا الحديثين. لما تيجي نذكر الأقوال ستجد مذهب مالك بأنه لم يفعل عندنا، لم يفعل عندنا. قال الإمام مالك: لم يفعله القدامى عندنا، أي أن مالك يقول بأنه لم يفعل في عندنا أي في المدينة. وانت عارف الإمام مالك من أصوله إيه؟ عمل أهل المدينة، صحيح؟ فيقدم عمل إيه؟ عمل أهل المدينة. طبعا عمل أهل المدينة ليس بحجة، ليس بحجة، لأن الحجة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفيما أجمع عليه الصحابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا ابن حزم قال عمل أهل المدينة ليس بحجة على الإطلاق، وجعل يذكر لهم أكثر من 20 مسألة خالفوا فيها عمل الصحابة أصلا. يعني بيقول أنتوا بتقولوا إحنا علينا بعمل أهل المدينة، فأتى إليهم بمسائل هم أصلا خالفوا فيها إيه؟ خالفوا فيها أمر الصحابة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل أهل المدينة فيه تفصيل ما كان من مد عندهم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسب المد، طب ما هو المد؟ طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر إخراج الزكاة الصاع، صاع من تبر، طب ما هو الصاع؟ فقال هذه الأمور عند أهل المدينة حجة، يؤخذ منهم هم، لأنهم هم الذين إيه؟ أدركوها، هم يعرفونها جيدا، مفهوم هذا؟ أهل المدينة أدرى بهذه المسائل، يؤخذ منهم في هذا الباب. أما في الأحكام الشرعية فالحجة فيها: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالإمام مالك قال إنه لم يفعل عندنا، طب ما لم يفعل عندنا، لكن أنا عندي سنة إيه؟ هذه السنة هي حديثينه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول للحسن وفعل منه عليه وقول منه عليه الصلاة والسلام وفعله كما في حديث علي بن أبي طالب، واضح؟ طيب يبقى المذهب هنا إيه؟ المذهب الأول هذا ضعيف، ودي رواية لابن عمر لكن رواية ضعيفة، وكذا رواية لابن الزبير. اثنين، المذهب الثاني وهو مذهب ابن عمر أيضا الرواية الثانية، وهو مذهب عمر رضي الله عنه بأن القنوط إنما يكون في النصف الثاني من رمضان. يعني في النصف الثاني عند مثلا يوم 15 تبدأ هنا الإيه؟ تبدأ هنا القنوط، واضح؟ وهذا عليه عمر رضي الله عنه ابن الخطاب، وهي رواية للإمام أحمد، وهو مذهب ابن عمر ابنه، لكن الرواية الثانية لابن عمر، الرواية الأولى لابن عمر مع الإمام مالك، لكن الصحيح أنها ضعيفة. طيب أيضا يرد عليهم بإيه؟ بكلا الحديثين، واضح؟ بكلا الحديثين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في إيه؟ كان يقنط في أمر الوتر، مفهوم هذا الكلام؟ ومنهم من قال بأنه يقنط في الوتر كله، سواء كان من أول رمضان، سواء كان في أوسطه، سواء كان في آخره، سواء كان في غير رمضان، واضح؟ يقنط في إيه؟ في الوتر كله، سواء كان في رمضان أو في غيره أو في غير رمضان. ولا شك أن هذا القول موافق لإيه؟ موافق لكلا الحديثين، صحيح؟ لكلا الحديثين. طيب وعندك أيضا قول رابع، إيه القول؟ إيه في رمضان كله، مذهب عبد الله بن مسعود. أنا ما قلتش مذهب عبد الله بن مسعود، هذا مذهب عبد الله بن مسعود. ابن تيمية طبعا معه الايه؟ معه في هذه الأقوال كلها، وكأن الآثار تعارضت مع مين؟ مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلم يرجح شيء، مفهوم هذا؟ لكن لاحظ معي، الإمام مالك قال لم يفعل عندنا. احنا عايزين نضبط حاجة. معلوم ان النبي عليه السلام علي بن ابي طالب نقل عنه انه كان يدعو في الوتر، والنبي علم الحسن انه كان يدعو في الوتر، لكن اي وتر؟ هل الوتر الذي يكون في الجماعة في صلاة التراويح في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة 4 أيام، صحيح ولا لا؟ صلى بهم 4 أيام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم 4 أيام لم يكنت النبي عليه الصلاة والسلام به مرة مرة واحدة في الوتر، صحيح ولا لا؟ يبقى أنت عندك السنة العملية اللي احنا على طول ها بنترك عليها كثير، السنة العملية في صلاة التراويح جماعة في رمضان صلاها النبي وترك، صحيح ولا لا؟ وثبت عنه أنه أوتر وقنت في الوتر، لكن القنوط الذي كان في الوتر بخلاف الوتر الذي كان في التراويح في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الوتر في رمضان وفي صلاة التراويح في رمضان حينما صلى بالصحابة 3 أو 4 أيام على خلاف، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنط به، صحيح ولا لا؟ إذن حديث علي بن أبي طالب إنما كان في يكون في غير في غير رمضان، والنبي لما علم الحسن الدعاء الوتر إنما يكون في غير رمضان. ما الدليل على أن هذا في غير رمضان؟ الجواب السنة العملية هي التي بيّنت ذلك، والسنة العملية تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل، صحيح ولا لا؟ يعني أنت عندك مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، الكلام ده عام ولا لا؟ طيب هل إذا صليت المغرب نقوم نصلي السنة جماعة أيضا كمثل ما صلينا الفريضة جماعة؟ أنت قلت لا. لما؟ لأن السنة العملية بيّنت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفريضة جماعة، والسنة التي تلي الفريضة ما كان يصليها جماعة. إذن السنة العملية هنا قيدت مطلق حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. إذن السنة العملية أيضا هي التي بيّنت وهي التي قيدت وهي التي خصصت حديث علي بن أبي طالب وحديث الحسن. أنت عارف لو ما عندناش فعل النبي عليه الصلاة والسلام في التراويح حينما صلى 3 أو 4 أيام ولم يثبت عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا فعل هنا في هذه الصلاة أنه قنت، كنا نقول إيه؟ بفعل علي بن أبي طالب، نقل علي بن أبي طالب أو نقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأمره للحسن. لكن السنة العملية هنا في صلاة التراويح حينما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 أو 4 أيام جماعة، علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه هنا في هذه الفعلة أنه قنت. إشكال، إن قلت لي عدم العلم ليس علما بالعدم، فيقال لا، لا يسلم هنا، لا يسلم هنا. لما؟ لأنه يسلم بهذه القاعدة لو كان عندي ولو حديث واحد ولو مرة واحدة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين 3 أو 4 أيام، لو أن النبي فعلها مرة واحدة فقط إذن هذا يكون دليل على الجواز، يكون دليل على الجواز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها مرة، وأنت تعرف فرق بين صلاة الجماعة وفرق بين صلاة الفز. فالحسن كان يصلي الوتر وحده في قيام الليل، أقنط إذا كنت وحدك. علي بن أبي طالب نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في الوتر، رآه يدعو في الوتر عليه الصلاة والسلام. لكن فرق بين أفعال الفرادة وفرق بين أحكام الجماعات. يبقى هنا تفهم أن كلام الإمام مالك لم يفعل عندنا على مطلق الوتر ولا في التراويح خاصة؟ في التراويح خاصة. يبقى كلام مالك هنا قوي. أنا بس حبيت أجيب لك من الأول، مفهوم؟ يبقى كلام مالك لما قال لم يفعل عندنا على الإطلاق، على الإطلاق لا، لأن أنا هعمل إيه بحديث الحسن وحديث علي بن أبي طالب، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى 3 أو 4 أيام بهم في التراويح ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا قال الحسن لم يفعل إيه؟ لم يفعل عندنا، وذلك حكم ببدعيتها، حكم ببدعيتها، أي ببدعية القنوط في الوتر، أي في وتر صلاة التراويح في رمضان. أما في غير رمضان فعندك حديث علي بن أبي طالب وعندك حديث الحسن. كلام إيه؟ غلط. متى تقول بأنه جرى عمل السلف على هذا الأمر؟ تقول جرى عمل السلف على هذا إذا كان عندي حديث مجمل، افهم، يريد واحد، يعني يراد من هذا الحديث واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ لا أعلم. هل يراد من هذا الحديث واحد ألف أم ب أم دال؟ لا أعرف. لكن جرى عمل السلف على دال، المقصود من هذا الحديث دال، لا تعمل ألف ولا ب، واضح؟ لكن عمل أي عمل هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى ثلاثة وأربعة أيام، وما عمل؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش من السلف؟ حاجة غريبة جدا. طب ما هو ابن عمر، لو قلت للصحابة، طب أنا أقول لك ابن عمر وعبد الله بن الزبير قالوا لا يفعل وقالوا بدعة، إيه؟ طيب وعبد الله بن الزبير خد كلامه فين؟ فهمت؟ فهنا الصحيح في هذه المسألة والله أعلم بأن القنوط، الدعاء القنوط لدعاء الوتر إنما يكون في غير رمضان. إذا كان العبد يصلي وحده فله أن يدعو، والدعاء هذه المسألة الثانية لكن لما ننتهي من هذه، فله أن يدعو. أما إذا كان في صلاة التراويح فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ثلاث أو أربعة أيام ولم يفعل، وترك مع قيام المقتضي. وانت عندك القاعدة الأصولية بتقول كل أمر كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان المقتضي له قائما فتركه، فالترك السنة والفعل هو البدع. مفهوم هذا؟ إذن الصحيح إنما دعاء الوتر يكون في الفرادة، أما في صلاة التراويح جماعة في رمضان إنما صلى النبي ثلاثا أو أربعة أيام وما فعل هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهوم؟ المسألة الثانية أن الدعاء إنما يقتصر على هذا الحديث الذي علمه النبي إياه للحسن، قال إذا كنت في الوتر فقل اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخر الدعاء. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن هذا الدعاء، ولاحظ أن هذا الدعاء داخل صلاة، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت تعلم أن كل أفعال وأقوال الصلاة توقفية ولا لا؟ توقفية، واضح؟ وما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا حسن إذا قنت فتخير من المسألة ما شاء، لا، ما قال هذا، كما في حديث ابن سعود مثلا، لما قال النبي عليه، حديث ابن سعود في صحيح البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في التشهد يقول تحية لله والصلاة الطيبة لله إلى آخر الحديث، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، ثم لا يتخير أحدكم من المسألة ما شاء. لك أن تقول ذلك، لك أن تدعو. وهنا مسألة، هل يدعو من أدعية الدنيا أم من أدعية الآخرة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين والكلام عام، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لك أن تدعو هنا ما شئت. لكن هنا في دعاء الوتر النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الحسن فقل كذا، إذن الدعاء هنا توقيفي في أمر صلاة، يبقى صار الدعاء أيضا إيه؟ توقيف، لأنها صلاة داخل صلاة. وأنت تعلم أن أقوال وأفعال الصلاة كلها إيه؟ توقيفية. ما تعريف الصلاة؟ التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مختتمة بالتكبير، بالتسليم مفتتحة بالتكبير. يبقى هذه أقوال وأفعال مخصوصة، يبقى موقوفة من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ يبقى عندك كلا الدعاءين، الأول هو اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى، انتهى. مفهوم؟ أما المأمومين بقى يقولون يا الله ونشهد، هذا الكلام يبطل الصلاة أصلا، لولا أنهم جهل لا يعرفون، هذا الكلام يبطل الصلاة. الدعاء الثاني هو حديث علي بن أبي طالب قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الوتر أعوذ برضاك من سخطك، واضح، ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى هذا كلا إيه؟ كلا الدعاءين، مفهوم هذا الكلام؟ إذا لا يصح أن يزاد على أمر الدعاء في الوتر. لما؟ لأن هذا أمر توقيفي. هل يصح أن تقول مثلا عند تكبيرات الانتقال الله أكبر الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام؟ لا، ما يصح. مفهوم هذا الكلام؟ لما لا يصح؟ لأن هذه أقوال وأفعال إيه؟ مخصوصة توقيفية، توقيفية على النص. إلا إذا جاء نص أذن لك بإيه؟ بأن تقول ما شئت، كمثل حديث ابن مسعود كما ذكرت لك. مفهوم هذا الكلام؟ المسألة الثالثة، المسألة الثالثة وهي دعاء الوتر، هل يكون قبل الركوع أم يكون بعد الركوع؟ هل يكون قبل الركوع أم يكون بعد الركوع؟ الصحيح وهو مذهب إليه الأوزاعي وهو مذهب الأحناف أن دعاء الوتر إنما يكون قبل الركوع، قبل الركوع، وهذا ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وعند البيهقي بإسناد حسن وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي بن كعب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط قبل الركوع، يقنط قبل الركوع في الوتر. إذن عند الوتر من أراد أن يقنط فهنا القنوط ما يكون متى؟ يكون قبل الركوع. يعني حتى الذين يقنطون هنا أيضا مخالفين لحديث إيه؟ لحديث أبي بن كعب. إذن القنوط بيكون قبل الركوع. إذن عندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى وهي أن حكم الوتر أصلا، حكم الوتر إذا صلى العبد، إذا صلى فرادى فيقنطون، أما إذا كانت صلاة جماعة في التراويح في رمضان فهنا لا يقنطون. لما؟ لأن السنة العملية بينت أن النبي صلى ثلاثا أو أربعة أيام كما في حديث جابر وحديث عائشة صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه أنه قنت هنا عليه الصلاة والسلام، مع أنه ثبت عنه أنه قنت كما في حديث علي بن أبي طالب. مفهوم هذا؟ لذا لما تفهم كلام الإمام مالك حينما يقول لم يفعل عندنا، أي الوتر مطلقا أم الوتر الجماعي أي التراويح في صلاة رمضان؟ أي الوتر الجماعي التراويح في صلاة رمضان. مفهوم هذا؟ المسألة الثانية أن من أراد أن يقنط إنما لا يتعدى إيه؟ كلا الدعائين، دعاء حديث الحسن أو دعاء حديث علي بن أبي طالب. ثلاثة، أن الدعاء الوتر إنما يكون قبل الركوع كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا إسناده حسن. مفهوم؟ وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله كما في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيجيز أمر القنوط سواء كان في السنة كلها أو كان في رمضان أو في النصف الثاني من رمضان أو لم يقنط أصلا. واضح؟ لما؟ لأن الأثار عنده إيه؟ لعل الأثار عنده تعرضت، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز كل إيه؟ كل هذه المسألة، وقد بيّنت لك التحقيق في هذا. قال وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء، على ثلاثة أقوال أصحهما أن كلاهما سواء. هنا مسألة، هل الأفضل طول القيام أي بمعنى أنه يطيل القراءة في القيام، أم الأفضل أنه يقل من القراءة لكن مع كثرة السجود وكثرة الركعات؟ يعني هب أن رجلا، أيهما أفضل؟ هل أنه يصلي جزء بركعة أو بثلاث ركعات مثلا، جزئين أو ثلاثة، أم الأفضل أن يصلي مثلا 11 ركعة بنصف جزء؟ مفهوم هذا؟ فمنهم من قال طول القنوط أفضل، طول القنوط أفضل، وكلها روايات الإمام أحمد، وهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوط، طول القنوط. واضح هذا؟ وهذا ثبت أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود وأنتم تعرفون قال همم كان قوم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فافتتح بالبقرة، فقلت يقف عند المئة فاختتم بالبقرة، قال فافتتح بالنساء فقلت يقف عند المئة، قال فاختتم بالنساء فهممت بأمر سوء، أمر سوء يعني سيجلس ويترك النبي قائما، قال ثم اختتمها ثم افتتح بآل عمران، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أطال هنا إيه؟ كل هذا في ركعة واحدة، يبقى هذه إطالة في القنوت. هذا وجه. القول الثاني احتجوا بحديث ربيعة، وهذا الحديث أيضا عند أبي داود والترمذي وعند أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فوجد ربيعة قد جهز له وضوءا، فقال سلني يا ربيعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكافئ كل من يخدمه عليه الصلاة والسلام، فقال سلني يا ربيعة، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو شيء غير ذلك؟ قال لا شيء إلا ذلك، مش عايز إلا كده. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة الإيه؟ السجود. إذن هنا كثرة السجود يعني كثرة الركعات، كثرة النوافل، مفهوم؟ وهذا طريق للجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أعني على نفسك بإيه؟ وخد بالك من كلمة أعني على نفسك، معنى كده أن نفسه إيه؟ النفس تأبى، النفس لا تحب أن أنت تكلفها بشيء، صحيح ولا لا؟ النفس تأبى أن أنت تقوم تصلي، تقوم تركع ركعات، تقوم في قيام الليل، النفس تأبى. فقال أعني على إيه؟ على نفسك. النفس تأبى الأحكام التكليفية، أن تربطها بحكم تكليف النفس إيه؟ النفس تأباها، مفهوم؟ لذلك تلاقي بعض كثير من الناس بيفطر في البيت ويترك المحاضرة، واضح؟ النفس ايه؟ بتأبى ده، ان انت تكلفها بشيء نفس تأبى. فقال اعني على نفسك بكثرة السجود، اي بكثرة الركعات. فأيهما افضل؟ فمنهم من قال القنوط، طول القنوط، واضح؟ ومنهم من قال ايه؟ بأنه كثر الركعات. الإمام أحمد رحمه الله له كلا القولين، رواية هنا ورواية هنا. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاهما إيه؟ سواء. كلاهما سواء لما؟ لأن النبي حينما سئل أي الأعمال أفضل قال طول القنوط، صحيح؟ ولما قال لربيعة قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، حينما سأله أسألك مرافقتك في الجنة، مفهوم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل، قال كلاهما أفضل هنا، لكن فصل في مجموع الفتاوى. قال إن كان المرء يطيق القيام والقراءة فالقراءة في حقه أفضل. إنسان ما شاء الله يستطيع، تبارك الله، يستطيع أن يقف يصلي جزء 2 3 4 5، في ناس كده، مفهوم؟ ويقف يصلي كل ده في الركعة الواحدة ويستلذ بالقرآن، يقول له هنا القنوط في حق ده إيه؟ أفضل. وهناك رجل لا يستطيع أن يقف حتى يقرأ صفحة، مفهوم؟ لو قرأ مثلا صفحة ولا صفحتين ممكن تدخله السآمة. فابن تيمية يقول له لا، هنا إيه؟ أكثر من الركعات، صلي مثلا 11 ركعة، لو حتى هتصليهم بصفحة واحدة، كل ركعة الفاتحة وآية واركع وزر، خلاص ده في حقك انت ايه؟ في حقك هنا افضل. وضحت المسألة؟ لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وتعدد الأجوبة لتعدد المواقف. يعني تجد بعض الناس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، يقول له لا تغضب. ونفس السؤال أي الأعمال أفضل؟ الصلاة على وقتها، صحيح مسلم. أي الأعمال أفضل؟ طول القنوط. السؤال واحد ولكن تختلف الأجوبة. لما قال شيخ الإسلام؟ لعلمه بحال السائل. يعني رجل يأتيك مثلا يقول لك انصحني كده شيخ محمد، فأنت عارف كويس أنه هو بيغضب بسرعة، وتقول له إيه؟ أنصحك بالصبر، صحيح ولا لا؟ لأنك تعرف حاله. طيب دلني كده على أي، انصحني كده يا شيخ فلان. أنصحك أن تحافظ على الصلاة على وقته، يعني أنت عارف أنه بيحافظ على الصلاة على وقته، صحيح؟ طب دلني على شيء، والله ما تنصحني كده بأي نصيحة. أنصحك أن تحضر وتواظب على مجالس العلم، أنت شايفه إيه؟ بيلعب. إذن تختلف الإيه؟ الأجوبة مع اتحاد السؤال. فإيه اختلاف الأجوبة مع اتحاد السؤال يدل على علم السائل. واضح؟ علمك أنت بإيه؟ بحال؟ بحال السائل. لذا اختلفت الأجوبة مع اتحاد السؤال. لذا ابن تيمية هذا مذهبه. لذا أيضا في مسألة قيام رمضان، هل يقتصر على 11 ركعة أم يجوز زيادة؟ يجوز زيادة على 11 ركعة. واضح؟ والجواب على ذلك أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة. ومن قال بأنه يقتصر على 11 ركعة فقط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 22، يقول: ومن ظن أن هناك عدد في قيام الليل لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فقد أخطأ، هذه واحدة. اثنين، نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين في كتابه العظيم جدا كتاب التمهيد، قال: أجمع المسلمون على أن قيام الليل لا عدد فيه للحصر. يبقى دي إجماع، يقول لك أجمع المسلمون. واضح؟ أجمع المسلمون. ولا يعلم قائل ببدعية الزيادة على 11 ركعة إلا من عند زمن الصنعاني أو الشوكاني، والشوكاني أيضا، ونصر هذا الشيخ الألباني رحمه الله. ولا يخفاك أن يمر عهد الصحابة ويمر عهد التابعين وتابعي التابعين وتابعي تابع التابعين، وكل هؤلاء لا يتكلم أحد في هذه المسألة أن يقول ببدعيتها، ثم يأتي في زمن الصنعاني ليقول بأنها محدثة. واضح؟ لا يخفاك أن هذا كلام إيه؟ شديد جدا، هذا كلام شديد جدا. واضح؟ لذلك ابن تيمية قال إيه؟ فمن ظن ذلك فقد أخطأ. مفهوم؟ واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام رأيناه كما حدثت عائشة بأنه صلى 11 ركعة. إذن صلوا كما رأيتموني أصلي مع 11 ركعة، يسمى 11 ركعة فعل مبين لمجمل واجب. إذن يحمل حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح، ورأيناه 11 ركعة، إذن يقتصر على 11 ركعة. مفهوم هذا؟ قالوا ثانيا بأن حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، قالوا أيضا بأن هذا حديث مطلق، وإنما يحمل على المقيد في حديث عائشة. واضح؟ ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله. قال الإمام الألباني رحمه الله في صلاة التراويح، رسالة صلاة التراويح، قال: فإن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، قال الشيخ الألباني: قال وهذه شبهة يكفي في بطلانها إبطالها، يعني هي أصلا باطلة لوحدها، لا يصح الاحتجاج بها. لما؟ قال: لأن علماء الأصول يقولون بأنه إذا ذكر المطلق والمقيد فإنما عند التعارض يحمل المطلق على المقيد. واضح هذا الكلام؟ يحمل المطلق على المقيد. طبعا حمل المطلق على المقيد هنا خطأ من وجهين. الوجه الأول بأن هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد. لما؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، أولا هذا حديث أبي أيوب حينما جاء الرجل ليسأل النبي عليه السلام، قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ كيف صلاة الليل؟ قوله كيف صلاة الليل، أيعرف عددها أم يعرف عددها ويجهل كيفيتها؟ ها؟ كلكم خطأ. الرجل بيقول كيف الليل، كيف صلاة الليل، إذن هو لا يعرف لا عددها ولا كيفيتها. الكلام عام، يقول كيف صلاة الليل، واضح الكلام؟ فالكلام عام، فكيف يحمل المطلق؟ هو لا يعرف أصلا المقيد، هو أصلا لا يعرف المقيد حتى نحمله المطلق على على المقيد، هو بيسأل كيف صلاة الليل. فالرجل إذا كان لا يدري المقيد فهو جاهل بالمطلق من باب أولى، واضح الكلام؟ فكيف نقول يحمل المطلق على المقيد؟ واضح المسألة؟ ده أولا. ثانيا قلت لك أنه ليس من باب المطلق المقيد. لما؟ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حينما نقلت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة كما في صحيح مسلم، وقوله صلاة الليل مسنى مسنى، فيكون صلاته 11 ركعة تسمى فرد من أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. صلاة الليل مسنى مسنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بركعة، يبقى دي كم ركعة؟ ها؟ كثيرة، صحيح ولا لا؟ 11 ركعة، 13 ركعة، 15 ركعة، مفهوم؟ لذلك ذهب الإمام مالك إلى 41 ركعة، 41 ركعة، وذهب الجمهور إلى 21 ركعة أو 23 ركعة، واضح؟ قال شيخ الإسلام على هذا بلدان الإسلام، وعلى هذا بلدان الإسلام. إذن الأحد عشرة ركعة فرد من أفراد العام لا يخصص به، لا يخصص به العام. قلت لك أكرم الطلبة، أطعم الطلبة، هكذا كلام عام. ثم قلت لك أطعم أبو بكر، لا يخصص أبو بكر بالإيه؟ بالإطعام، لأن أبو بكر ده فرد من أفراد العام، لكن يفيد الاهتمام. ولا شك أن الأفضل فعله عليه الصلاة والسلام، وضحت؟ إذن لا يقال بأنه مطلق ومقيد، إنما يقال إيه؟ فرد من أفراد العام لا يخصص به، لا يخصص به العام، واضح؟ طيب هذه واحدة. اثنين، لو سلمنا بأنه مطلق ومقيد أيضا لا يحمل. ليه؟ لأن القرافي نقل الإجماع كذا، أبو يعلى في العدة نقل الإجماع على أن إذا كان هناك مطلق وكان هناك قيدان أو أكثر من مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، لا يحمل المطلق على المقيد به. طب إحنا عندنا حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة رواه مسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 13 ركعة رواه مسلم، واضح؟ يبقى أنا عندي هنا كم قيد؟ قيدين، مفهوم هذا؟ فإذا كان هناك مطلق وهناك قيدان لا يصح حمل المطلق على المقيد بالإجماع، لأنك لو حملت على هذا المقيد أقول لك ما حملتوش هنا ليه؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ يبقى 13 ركعة، 11 ركعة، يبقى كل هذه تسمى أفراد الإيه؟ أفراد من العام لا يخصص بها، لا يخصص بها العام. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما نقل له كلام الشيخ الألباني قال هذا ليس من باب حمد المطلق المقيد، إنما هو من باب فرد من أفراد العام لا يخصص به العام. واضح المسألة ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى لا يصح أن يقال هنا مطلق ومقيد، لماذا؟ فرد من أفراد العام وهذا عام. طب لماذا لم نخصص به العام؟ لأنهما إيه؟ لا، لماذا لم نخصص؟ لماذا مثلا ما تقول هنا مسنى مسنى وهنا 11 ركعة بدل ما أن تقول فرد من أفراد العام؟ لماذا لا تخصص به العام؟ ها؟ أحسنت، لأنه موافق لحكم، موافق لحكم العام، لا يخالف حكم العام. الرجل يقول له كيف صلاة الليل؟ فيبين له النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل صلاة الليل، إذا لا يخالف، لا يخالف حكم العام. لكن لو قلت لك أطعم الطلبة إلا أبو بكر، يبقى أبو بكر أخذ حكما يخالف حكم العام، يبقى هنا يسلب أبو بكر من حكم العام لا يأكل. وضحت المسألة؟ إذن يخصص العام إذا أخذ التخصيص حكما يخالف الحكم العام، فيسمى هنا سلب العموم، فيسلب من إيه؟ من العموم. جعلت للأرض مسجدا وطهورا، كلام عام هو، إلا المقبرة والحمام. إذن المقبرة والحمام أخذ حكما يوافق أم يخالف؟ يخالف حكم العام، فسلبتهما أنت من إيه؟ من العموم. وضحت المسألة؟ فلا يصح أن يقال مطلق أو مقيد أو خلاف هذا. لذلك الصحيح ابن تيمية رحمه الله قال إن استطعت أن تكسر من الركعات فعندك صلاة الليل مثنى مثنى، إن استطعت أن تكسر من القنوط طول القنوط يعني القيام وتكسر من القراءة فهذا أفضل في حالك أنت، وكل بحسبه. واضح؟ لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أما تميم الدارمي وأبي بن كعب على الناس فأما بهم 21 ركعة، وصح هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كذا ابن القيم ومن المحدثين العلامة أحمد النجمي. واضح الكلام؟ والشيخ الألباني رحمه الله إنما حينما ضعفه برجل قال عنه أنه هذا الرجل مختلط رد عليه الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه وبين خطأ هذا الإيه؟ بين خطأ هذا القول وصحة الأثار المنسوبة المسندة إلى عمر رضي الله عنه والصحابة أنهم صلوا أكثر من 20 ركعة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن نختصر من هذا بأن القيام أيهما أفضل، طول الركعات كثرة الركعات أم طول القيام؟ كل بحسبه. إن استطعت أن تكسر من الركعات فلك ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى. واضح؟ كما يفعلون في الحرم لأن أكثر الذين في الحرم كبار. واضح؟ وإن استطعت أن تصلي وتطيل القيام فلك ذلك، فأنت أدرى بمن يصلي خلفك وأنت أدرى بنفسك. واضح هذا الكلام؟ فكل بحسبه. قال وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء على ثلاثة أقوال، أصحهما أن كلاهما سواء. واضح هذا؟ وهنا مسألة أيضا، ما حكم التعقيب بما يسمى عند علماء الفقه؟ التعقيب هو كما ذكره المروزي في كتابه قيام الليل، محمد بن نصر المروزي كما ذكره في كتاب الليل قيام الليل، وابن قدامة أيضا في المغني، وكذا ابن المنذر وغيرهما. التعقيب هو أن تصلي قيام الليل التراويح بما يسمى التراويح بعد صلاة العشاء، ثم تنتهوا من الصلاة ثم تذهبوا إلى بيوتكم، ثم بعد ذلك بعد منتصف الليل أو في الليل النصف الأخير من الليل تأتي الثلث الأخير من الليل تأتون إلى المسجد مرة أخرى لتصلوا أيضا جماعة. ما حكم هذا؟ وهذا في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أنس، سئل أنس رضي الله عنه عن أناس يصلون ثم يرجعون فقال ما أرادوا إلا الخير، أي الخير أنهم يريدون الصلاة. لاحظون أنه ما أنكر، وهذا قول صحابي لا يعلم له مخالف بل يعلم له موافق، وهو من أفضل من أنس وهو عمر رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري حينما دخل المسجد فرأى الناس يصلون أوزاعا أي متفرقين فقال هل جمعناهم على إمام؟ فجمعهما على إمامين تميم الداري وأبي بن كعب، فلما رأى الناس يصلون جماعة فقال نعمة البدعة هي، أي هو الذي حينما أنشأها بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأن أول من قام بهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فعمر أحيا هذه السنة فقال نعمة البدعة هي. واضح هذا؟ فلما قال نعمة البدعة هي قال بعدها عمر في صحيح البخاري قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها. وجه الدلالة أن هذا من عمر فيه تحفيز أنهم يقومون في الوقت الذي ينامون عنه وهو آخر الليل، فهذا تحفيز من عمر أن يقوموا مرة أخرى. فأنت حينما تسمع عمر بأذنك تقول يقول عمر والتي تنام عنها أفضل من التي تقوم لها، تفهم منها ماذا؟ أنا حينما أقول لك أنت صليت معي الآن مثلا التراويح، وبعد ما صليت التراويح قلت لك والتي تنام عنها أفضل من التي قمت لها. واضح؟ فهذا فيه تحفيز من عمر على أن يرجعوا مرة أخرى. إشكال إن قال قائل لا يستلزم أن هذا فيه تحفيز من عمر أن تقوم مرة أخرى، بل لعل عمر يقول والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، يعني لا تصلوا الآن ولكن صلوا في آخر الليل. كل وإن كان يحتمل ولكن ليس بظاهر، وإن كان يحتمل لكن ليس بظاهر. والظاهر عند تعريف عند الأصوليين ما هو؟ محتمل أمرين، ولكن في أحدهما أرجح. والذي يقوي هذا الراجح قول أنس، صحيح ولا لا؟ قول أنس ما أرادوا إلا الخير. إذن عندك قول عمر وعندك قول أنس، واضح؟ لا يعلم لهما إيه؟ لا يعلم له مخالف. لذلك الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه رحم الله الجميع أجاز أيضا إيه؟ أجاز أيضا ذلك التعقيب. وانت عارفين أصول الإمام أحمد، إذا لم يجد نص في المسألة وجد قول صحابي لا يعلم له مخالف فيحتج به ويمضي إليه. واضح هذا الكلام؟ يحتج به ويمضي إليه. لذلك الإمام أحمد قال إيه؟ قال حينما سئل عن التعقيب قال وأين أذهب بحديث أنس؟ أين أنتم من حديث أنس؟ أين أنتم من قول أنس؟ واضح هذا؟ أين أنتم من قول أنس؟ حسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة حينما قيل له إن الناس يرجعون يصلون ثم يذهبون إلى بيوتهم ثم يرجعون، قال إني أخشى عليهم السآمة. فاحتج بعضهم بأن الحسن هنا ينهى وينكر. يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول، حتى ولو سلمنا إنكار الحسن البصري فعندنا فعل قول عمر وعندنا قول أنس، ده أولا. الأمر الثاني، إن الحسن كره وعلق العلة ألا وهي السآمة. فلو قلنا يا حسن أيها الحسن البصري نحن لا نسأم، إذن سيقول لك إيه؟ افعل ذلك، إذن أنا علقت الأمر على السآمة. واضح؟ إذن ما نهى على الإطلاق، مفهوم هذا الكلام؟ كذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بينت قوله في هذه المسألة. من هنا تفهم جهل المسمى بطلعت زهران حينما قال وهذه المسألة بدعة ولم يفعلها أحد. لم يفعلها أحد يا جاهل. عندك أنس هم حينما ذهبوا إلى أنس وقالوا له، لاحظ، قالوا لأنس إن الناس يصلون ثم يذهبون ويرجعون، معنى كده أنهم كانوا يفعلون، يقول لك لم يفعلها أحد، مفهوم؟ أعلم قول سفيان الثوري حينما سئل سفيان عن التعقيب قال محدث بدع. والشيخ الألباني أعلم قوله أيضا أنه قال بدع، وبعض الناس ينسب هذا للألباني. نعم الألباني قال ذلك، ولكن سبق الألباني هو سفيان. ولكن لا عبرة بقول سفيان مع قول عمر مع قول أنس، واضح؟ قول صحابيان لا يعلم لهما إيه؟ لا يعلم لهما مخالف، ويعارضه أيضا من هو أفضل من سفيان وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالصحيح جواز هذه الفعل. أذن مسألة 79. قال وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال. قيل لا تستحب بحال، لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك القراءة على الجنازة. قال لا تستحب بحال، وقيل بل يجب فيها القراءة بالفاتحة كما يقول من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب. ولكن الصحيح المذهب الثاني بأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عاما كما في حديث عبادة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة نكرة في سياق النفي، تفيد العموم، فتشمل صلاة العيد، تشمل صلاة الجنازة، تشمل صلاة الكسوف. واضح هذا كلام عام. ايه ايوه قراءة الفاتحة ركن. ايوه خلاص ممكن اقول لك واجب، هي بتاع يعنى بها الركن. انت فهمت خلاص قولي فيه. ايه لا ممكن مثلا في علم الاصول تقول هذا واجب أو هذا ركن، يختلف في شيء لكن تتفق أنه ممكن تقول عن الركن واجب، ويعلم هذا بمذهبك. وذهب إلى أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت. وليست من الصورة، وأنه يقرأ بها سرا في الصلاة وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده أصل في هذه المسألة، في مسألة المستحبات، كما في ذكر ذلك في القواعد النورانية. يقول إذا كان هناك سيحدث مثلا إشكال أو ستحدث مثلا ضرر، إذا كان هذا المأمومين خلفك لا يرون قراءة، لا يرون مثلا قراءة الفاتحة، قراءة البسملة فلا تجهر بها، أو إن كانوا يرون قراءتها فتجهر بها، لما حتى لا يقع ضرر إيه؟ ضرر أو مشكلة. فابن تيمية رحمه الله عنده هذا الأصل، مفهوم؟ وإن لذلك قال إيه؟ وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فإيه؟ فحسن. ولكن ذكرنا قبل ذلك بأن البسملة هل يجهر بها أم لا؟ ذكرنا مذهب الشافعي الجهر، الجهر بها، لكن الصحيح هو الإصرار، وهو أنها لا، أنها لا تذكر. لما؟ لحديث أنس قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها، وفي رواية عند النسائي وما كانوا يذكرونها، وما كانوا يذكرونها، واضح. لذا ذهب عبد الله بن المغفل، وهذا يؤيد حديث أنس رضي الله عنه بأنها محدثة، حينما رأى ابنه يجهر بها فقال يا بني إياك والحدث في الدين. وكذا أيضا إبراهيم النخعي يذهب إلى أنها، إلى أن الجهر بها محدث، أي بدعة. قال في المسألة 81، وذهب إلى أن من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له، لكن كله سنة، كله سنة. لذلك هل إذا نام عن ورده في قيام الليل هل له أن يصليه في الضحى؟ الجواب نعم، كما في حديث عائشة، واضح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إن نام عن ورده بالليل قام فقضاه في، قام فقضاه في الضحى أو في النهار. وذهب إلى أن القصر، وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى، لا يفتقران إلى نية. السؤال هنا هل النية المقصود بها نية العمل أم نية المعمول له؟ الجواب مبحثه في نية العمل، ليس في نية، في نية المعمول له. فالنية قسمان، نية عمل ونية معمول له. نية العمل هذه يبحثها علماء الفقه، نية المعمول له يبحثها علماء، علماء المعتقد. فأنت تصوم، واضح، تصوم لمن؟ لله، فهذه نية المعمول له. وهناك نية الصيام، أنني سأصبح غدا مثلا صائم، فأنت تعتقد تنوي ذلك، هذه نية العمل، أي نية الصيام نفسه، مفهوم هذا؟ واضح. فعلماء الفقه حينما يتكلمون عن النية فإنما يتكلمون عن نية، نية العمل. وأما علماء المعتقد فيتكلمون عن نية المعمول له، لذلك يتكلمون في أمر الرياء، واضح، في أمر الشرك. ممكن فلان يصوم ينوي صيام رمضان غدا فعلا، يبقى صحت نية العمل، ولكن يريد هذا بهذا العمل الناس، إذن اختلف نية المعمول له، مفهوم هذا؟ يصلي نية العمل أنها نية صلاة الظهر، لكن ينوي بها غير، غير الله عز وجل، إذن حدث الشرك هنا في نية المعمول، في نية المعمول له، مفهوم هذا؟ لذلك هنا لما قال وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى، إلى نية، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية، لا، هذا كلام غير صحيح. لذا رد ابن حزم والشوكاني، قال وهذا سلب من العموم، من قال هذا الكلام سلب العموم، والأصل أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلمة إنما الأعمال بالنيات تشمل عموم نية العمل ونية المعمول له. إذن ينبغي تعيين نية العمل وينبغي تعيين نية، نية المعمول له، واضح هذا؟ وقيامك للعمل، إرادتك للعمل وقصدك إياه هو إيه؟ نية عمل. حينما تقوم من بيتك تأتي إلى طلب العلم، إلى المسجد للمحاضرة، قيامك من بيتك إلى المحاضرة قصدك للمحاضرة هو إيه؟ نية عمل، مش نية معمول له، هذه نية عمل. قيامك من بيتك إلى المحاضرة نية عمل، لكن لمن؟ واضح؟ هل لله أم لنفسك أم لغيرك؟ واضح هذا؟ ففرق بين نية العمل ونية المعمول له. والحديث عام: إنما الأعمال بنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. أنت قمت من بيتك، توضأت، ثم ذهبت إلى صلاة العشاء، أنت نويت خروجك من بيتك أصلا نية. حينما قمت من النوم لتتسحر، قيامك من النوم أصلا للسحور نية، لكن نية عمل، نية عمل. أما الصيام نفسه ستصوم لمن؟ هذا هو مفهوم. ذهابك للحج هو أصلا نية، لكن نية عمل، لكن ستحج لمن؟ واضح؟ هل لله، للناس، لنفسك، إلى آخره. واضح؟ ففرق بين نية العمل ونية المعمول له. فقوله هنا: وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية، لا، هذا غير صحيح. كمثل الأحناف حينما مثلا يقول بأن الوضوء لا يستلزم له نية، لا يستلزم له نية، هو أيضا إيه؟ أيضا خطأ، لأنه خروج من العموم، إنما الأعمال بالنيات. ابن تيمية رد على الأحناف بالقاعدة دي، ابن تيمية رد على الأحناف بإيه؟ بالقاعدة دي: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مفهوم؟ إذن أيضا يجاب على كلام ابن تيمية أيضا بنفس الإيه؟ بنفس القاعدة: ما من عمل إلا وله نية. صحيح؟ أو قاعدة: لا عمل إلا بنية. مفهوم؟ قال: وذهب إلى أن الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين. وذهب إلى أن الموالاة لا تشترط أن تجتمع بين في الجمع بين الصلاتين. لا يشترط في الجمع بين الصلاتين الموالاة، أن يكون هذه بعد ذاك فورا. لا يشترط هنا. واضح؟ إذ أن لو أن العبد مثلا صلى الظهر ثم بعد ذلك مكث مدة وقت، ثم أحدث، ثم ذهب يتوضأ، ثم جاء وصلى العصر، أيضا جمع بين الإيه؟ جمع أيضا بين الظهر والعصر. مفهوم هذا؟ وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه، وإن أفطر مع ذلك يومي العيدين وأيام التشريق، وضعف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفا كثيرا. صوم الدهر، منهم من قال بأن صوم الدهر المقصود بتحريمه بأنه صوم السنة، صوم السنة، لذلك هنا هو يضعف هذا القول. لكن ابن تيمية يقول بأن صوم الدهر مكروه، ومكروه يحمل على كلامه بأنه الكراهة الأصولية ليست كراهة السلف، الكراهة الأصولية، يعني ما طلب تركه لا على وجه الحتم والإلزام، يثاب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله، ولكن يلام. مفهوم؟ لكن الصحيح أن صيام الدهر محرم، حرام، لا يجوز. أنت عندك حديث أبي قتادة، وعندك حديث أبو موسى الأشعري عند أحمد أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام الدهر فلا صيام له، أو فلا صوم له. من صام الدهر لا صيام له. اللي بيعملوا الصوفية يصوم الإيه؟ الدهر كله. واضح الكلام؟ يصوم الدهر إيه؟ كله، الزمن كله، السنين، كل يوم، إلا فقط عند الأعياد. مفهوم؟ هنا يفطر. أما الدهر كله فله أن يصوم. طبعا هذا الكلام خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام الدهر فإيه؟ فلا صوم له. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. وفعل النبي هكذا بيديه، شبك النبي بيديه، لأنه ضيق على نفسه ما وسعه الله له. ولاحظ أنه فعل عبادة ولا لا؟ فعل عبادة، وكانت العبادة سبب في دخوله جهنم. أيعذبني الله على الصيام؟ الجواب: تقول له: إنما يعذبك على خلاف السنة. صحيح؟ أيعذبني الله على الصيام؟ إنما يعذبك على خلاف الإيه؟ على خلاف السنة. وما ثبت عن طلحة بن عبيد الله أنه صام 20 سنة لا يثبت عنه، لا يثبت عنه. واضح الكلام؟ محمد حسين يعقوب يقول لك: اسرد الصوم، صوم الدهر كله. طلحة كان بيصوم 20 سنة. صوم الدهر، صوم الدهر ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، تقول له صوم الدهر؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال وذهب قال وأما قوله صيام 3 أيام من كل شهر تعل صيام الدهر، فمراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر دون حصول المفسدة، هذا من ذلك. قال والجنب يستحب له الوضوء، نريد أن ننتهي من هذا الباب القسم الأول. قال والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطأ أي الجماع، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته، فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب. أما الحديث فحديث ضعيف جدا، ولكن الصحيح في صحيح مسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أما فيه جنب هذا حديث ضعيف جدا. ده أولا. ثانيا قول شيخ الإسلام والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوضوء، أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام له أن يتوضأ ويغسل فرجه، أو له أن يتوضأ فقط، أو له أن ينام ولا يمس شيء، يعني لا يتوضأ ولا يغسل يديه ولا يغسل فرجه، ممكن وهو جنب ينام هكذا. وكل هذه فيها أحاديث. عندك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فلينام. قال نعم إذا توضأ فلينام، مفهوم هذا يفيد الإيه؟ يفيد الاستحباب، مفهوم هذا؟ يبقى عند هنا يتوضأ إذا كان جنب يتوضأ، مفهوم؟ وعندك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث رواه الجماعة، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأكل ويشرب. واضح هذا؟ يبقى هذه أيضا إيه؟ فعلا، مفهوم هذا؟ يبقى الزيادة هنا في الحديث إيه؟ في حديث عمر قال إذا توضأ فلينم، في هذا الحديث قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليأكل أو يشرب. بعضهم قال ثم ليتوضأ يعني يغسل يديه، وهذا خطأ، لأن لفظة الوضوء في كلام الشرع يحمل عليه الوضوء الشرعي، وهذه الحقيقة الشرعية، ما تحملش الوضوء على الحقيقة اللغوية غسل اليدين، لا، لأنها خرجت من مخرج الشرع فيحمل على مقصد الشرع. يبقى هنا أدي شيء. ويجوز أيضا أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام له أن ينام بغير أن يمس شيء، وهذا حديث عائشة أيضا، أو يغسل يديه فقط. عندك حديثان، حديث عائشة عند أحمد والنسائي، وحديث عائشة برضو عند أبي داود الترمذي. قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام قالت يغسل يديه ثم يأكل ويشرب ثم يأكل ويشرب. واضح هذا؟ ممكن تقول لي أليس المقصود من الوضوء في الحديث الأول هو غسل اليدين؟ لا، لأنه يحمل كل لفظة على إيه؟ على حقيقتها، مفهوم هذا؟ طيب. ويجوز بغير شيء أصلا، يعني لا يتوضأ لا يغسل الفرج ولا يغسل يديه، ممكن هكذا، وهذا عند أبي داود الترمذي. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا ثم ينام ولا يمس ماء، لا يمس، يبقى ده عندك كم ايه؟ كم سنة. واضح هذا الكلام؟ قال هنا والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء، وأيضا كل هذه ايه؟ كل هذه أفعال، مفهوم هذا الكلام؟ كل هذه أفعال له عليه الصلاة والسلام. أو يعاود الوطأ، يعني جمع أهله ثم أراد أن يعاود الجماع أيضا لأهله، يستحب له الايه؟ يستحب له الوضوء. عندك في الحديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، ثم أراد أن يعود فإيه؟ فليتوضأ. مفهوم هذا؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.